السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. هبط الآلاف من العراقيين إلى الشوارع اليوم مطالبين بإطلاق السراح الصحفي الذي رمى فردتي حذائه في اتجاه الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال مؤتمر صحفي عقده الأخير مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد يوم أمس الأحد. اسم الصحفي منتظر الزيدي ويعمل لفضائية البغدادية، وذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أنه كان قد اختطف على أيدي مسلحين العام الماضي، ثم ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد حادث المؤتمر الصحفي وأخضعته للاستجواب لمعرفة إن كان قد تلقى مالا مقابل قيامه بالاعتداء على الرئيس الأمريكي. حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول عراقي لم يكشف عن اسمه، أضاف أن الزيدي أخضع أيضا لفحص مستوى الكحول والمخدرات في جسمه، كما تم الاحتفاظ بفردتي الحذاء كدليل إدانة ضده. الوكالة ذكرت من جانب آخر أن الصحف العربية نشرت اليوم صور هذا الحادث على صفحتها الأولى، كما قامت الفضائيات العربية ببث هذه الصور بشكل متكرر. دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق ستيفان دي مستورا، دعا السلطات العراقية إلى معاملة المعتقلين لديها من أتباع النظام السابق بطريقة منصفة أثر قيام القوات الأمريكية بتسليم هؤلاء إلى الحكومة وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. دي مستورا دعا إلى توفير محاكمات نزيهة لهؤلاء المعتقلين مع وجود مراقبة دولية إن أمكن، كما كرر معارضة المنظمة الدولية لعقوبة الإعدام حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن حادث سقوط مروحية في منطقة سلمان باك في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وأدى إلى مقتل جنديين بريطانيين وإصابة آخرين، أن هذا الحادث جاء بسبب خطأ في عملية الإقلاع حسب الوزارة. لقي 7 يزيديين من أسرة واحدة مصرعهم على يد مسلحين داهموا منزلهم في سنجار. القتلاهم 3 نساء و4 رجال، وعزى مسؤولون في القضاء هذا الحادث إلى خلافات عشائرية حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. لقي 5 رجال شرطة في الأقل حتفهم، وأصيب 31 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في خان ضاري في منطقة أبو غريب في ضواحي بغداد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قامت إسرائيل بإطلاق سراح أكثر من 200 معتقل فلسطيني في إطار ما وصفته بمبادرة نوايا حسنة إزاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. 100 من أقارب المطلق سراحهم عبروا عن الابتهاج ورفعوا رايات منظمة فتح في مناطق الضفة الغربية التي استقبلت 206 سجناء، بينما استقبل قطاع غزة 18 من المطلق سراحهم، علما أن هؤلاء المعتقلين غير متهمين بالتورط في عمليات إرهابية دموية ضد الإسرائيليين. حث رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون حث الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما على منح الأولوية إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. براون قال في مؤتمر صحفي في لندن إثر محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، قال إن دعوة الدول العربية الرئيس الأمريكي المنتخب إلى منح الأولوية إلى تنفيذ خطة سلام شاملة تعتبر تطورا مهما بالتأكيد، حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. توقع الرئيس الأمريكي جورج بوش استمرار الصراع في أفغانستان لحين تحقيق الاستقرار فيها. في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي عقده في العاصمة كابل التي وصل إليها في زيارة مفاجئة، توقع الرئيس الأمريكي أياما صعبة مقبلة في الحرب ضد مسلحي طالبان وتنظيم القاعدة، غير أنه عارض ما قاله صحفي أفغاني عن أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بوعودها بتحقيق الأمن في البلاد، إذ قال:
مع احترامي الشديد لا أتفق معك. جماعة طالبان التي كانت تستخدم العنف ضد شعب أفغانستان لم تعد في السلطة، وقد تحدثوا لتو عن تحقيق تقدم، ولكن هل ما يزال أمامنا المزيد مما يجب فعله؟ بالتأكيد لم أقل على الإطلاق إنه تم القضاء على طالبان، بل قلت إنهم جردوا من السلطة.
هذا وتعهد رئيس أفغانستان حميد كرزاي بأن تواصل حكومته التعاون مع المجموعة الدولية لدحر الإرهاب والمتطرفين وتعزيز قدرات بلادها على الدفاع عن نفسها. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، وأدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع فترة برامج جديدة نسلط فيها الضوء على مهام لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيات في دهوك. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد مساعي الهيئة الوطنية لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على قضية الألغام المنتشرة في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، الزراعة والصناعة والتجارة والتنمية البشرية أبواب تضمنتها المجموعة الإحصائية السنوية التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط. هذا ما أوضحه المتحدث باسم الجهاز عبد الزهر الهنداوي، الذي كشف أيضا أن نفوس العراق تجاوزت 29 مليون نسمة حتى عام 2007. الهنداوي أشار أيضا أن من أهم معطيات واقع التنمية البشرية التي تضمنتها المجموعة الإحصائية هو اتساع دور المرأة في مراكز صنع القرار الحكومي والبرلماني. حسن راشد والتفاصيل.
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط المجموعة الإحصائية السنوية التي تضمنت بيانات عن مختلف جوانب الحياة العراقية حتى العام 2007، وتناولت المجموعة لأول مرة وضع التنمية البشرية في العراق بعد توفر المعطيات اللازمة لذلك، كما يوضح المتحدث باسم الجهاز عبد الزهر الهنداوي. ومن أهم معطيات واقع التنمية البشرية التي تضمنتها المجموعة الإحصائية هو اتساع دور المرأة العراقية في مراكز صناعة القرار الحكومي والبرلماني.
هناك 342 امرأة يشغلن يعني مراكز قيادية في الوزارات من درجة مدير عام إلى وكيل وزارة، طبعا يتوزع على جميع الوزارات بدون استثناء. وأما نسبة النساء في البرلمان لسنة 2007 البرلمانيات إلى عدد النواب بلغت أكثر من 27%، يعني هو في الدستور يفترض أن تكون 25%، ولكن في الحقيقة تجاوزت هذه النسبة لتصل إلى 27% من عدد أعضاء البرلمان، 27.3%.
وترى الناشطة النسوية ورئيس رابطة المرأة العراقية هناء أدور أن ما تحققه المرأة العراقية الآن هو تحصيل حاصل لعقود من التميز الذي خاضته في مختلف وجوه الحياة.
احنا كنا دائما ندعو انه يجب الاخذ بنظر الاعتبار الطاقة الكبيرة اللي تمتلكها المرأة العراقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك امكانيات كبيرة موجودة وخبرات كبيرة لدى نسائنا من مختلف الشرائح. تعرفون أنه خلال أجيال طويلة المرأة كانت مشاركة في البعثات الدراسية وأيضا في المجالات الإدارية وفي مجالات مختلفة ثقافية.
وتقول أدور أن هناك خبرات نسوية كبيرة في دوائر الدولة لم تعطى الفرصة للترقية والقيادة حتى الآن.
هناك قدرات في داخل الأجهزة الحكومية، في داخل الوزارات هناك يعني نساء ينهضن بالعمل الأساسي، رغم أنه لا يعترف بتقديمهم بترقيتهم إلى درجة مدير عام أو وكيل وزارة. هذه كلها عقبات أنا باعتقادي هي متبنية من عادات وتقاليد ذكورية وعشائرية ونقدر نسميها من الماضي، لكن أنا باعتقادي مع استتباب من مع استباب الوضع الحالي المرأة راح تكون في المقدمة. في الظروف الحالية لا أستطيع أن أقول أنها تساهم بشكل فعلي. صحيح هي وجودها موجودة في مجلس النواب، موجودة في بعض الأماكن، لكن القرار الفعلي لا يزال بيد الرجال. يعني هناك محاولات لمنعها، يحاولون أن يضفون بسبب الحركة المطالبة بالمرأة، يضفون فد نوع من الديكور أنا أقدر أسميه لدى الكثير من عقليات اللي موجودة لدى قادة الأحزاب ولدى الحكومة أيضا. لكن أنا اللي أقوله أنه مع مرور الزمن ومع مشاركة المرأة بشكل فعلي أيضا يعتمد على المرأة في تطوير وعيها وفي تطوير مشاركتها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، انبثقت في إقليم كردستان لجنة خاصة باسم لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيات تضم 7 صحفيات يمثلن أطرافا سياسية ودينية وقومية مختلفة. رئيسة اللجنة فيان عباس أوضحت لمراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان أن واجبهن هو الدفاع عن حقوق الصحفيات في دهوك وتطوير قابلياتهن الصحفية في المجالات الإعلامية كافة. من جهته بين رئيس نقابة الصحفيين في المحافظة إسماعيل طاهر أن هذه اللجنة لا تعني فصل العنصر النسوي عن الصحفيين الرجال، وهو أمر لا يتعارض مع مبادئ المجتمع المدني.
قامت نقابة الصحفيين في إقليم كردستان بإنشاء لجنة خاصة تحت تسمية لجنة دفاع عن حقوق الصحفيات تضم 7 صحفيات يمثلن أطراف سياسية ودينية وقومية مختلفة تمثل الموزايك السكاني والحزبي المتواجد في إقليم كردستان. الصحفية فيان عباس التي اختيرت رئيسة للجنة الدفاع عن حقوق الصحفيات في دهوك أوضحت لإذاعة العراق الحر أن واجبهن هو الدفاع عن حقوق الصحفيات في دهوك وتطوير قابلياتهن الصحفية في كافة المجالات.
واجبنا الرئيسي هو الدفاع عن حقوق الصحفيات وأيضا تطوير قدراتهم والتقارب منهم أكثر، وأيضا يكون لنا دور في النقابة حيث نقدر نثبت وجودنا هنا بالشكل وبالعمل. أيضا قامت بتشكيل اللجنة من 3 صحفيات من أربيل وممثلة أو نقدر نقول صحفية من دهوك ومن سليمانية من كركوك ومن موصل، وكل واحدة بمحافظتها راح تكون تابعة لنقابة صحفي كردستان الفرع التابع لها. مثلا نقابة صحفي كردستان فرع دهوك قمنا بتشكيل هذه اللجنة، وأيضا تتكون من 7 صحفيات كل واحدة تمثل طائفة أو حزب أو طائفة دينية معينة.
من جهته بيّن إسماعيل طاهر رئيس نقابة الصحفيين في دهوك أنهم في نقابة الصحفيين سيدعمون هذه اللجنة ويقدمون لهم كافة التسهيل.
سنقوم بتسهيل جميع الأمور لهم بغية إنجاح هذه المهمة، ونحن قدمنا التسهيلات كلها وقمنا بافتتاح هذه اللجنة للصحفيات كي إذا ما انتكست المرأة في عملها حتى لا يقع ذنبها علينا. يعني هذا هو الهدف المرجو من اللجنة، واللجنة إن شاء الله ستكون لها جميع يعني المساندة، أنواع المساندة والدعم، وكي تنجح في حياتها الإعلامية السائدة.
طاهر بيّن أن هذه اللجنة لا تعني فصل العنصر النسوي عن الصحفيين الرجال، وهو أمر لا يتعارض مع مبادئ المجتمع المدني.
لا بل قل خصخصة الصحافة، يعني هنالك لجنة لشؤون الصحفيين الرياضيين، هنالك لجنة للدفاع عن الصحفيين، وهنالك لجنة للصحفيات. شيء طبيعي أراه في جميع المجتمعات المدنية، وهذا شيء متمدن. وهي
ألا تعارض هذا مع مبادئ المجتمع المدني الذي يدعو إلى الاختلاط والمساواة بين المرأة والرجل في كل الأشياء؟
بالتأكيد لن يكون هنالك انفصال، وإنما ستكون خصخصة.
لكن بعض الصحفيين ومنهم الإعلامي شيرزاد مختار يرون أن تشكيل هذه هذه اللجنة يتعارض مع مبادئ المجتمع المدني، وهي خطوة لا تتماشى مع المجتمعات العصرية التي تعمل المرأة فيها بجانب الرجل، وخاصة في المجال الإعلامي.
في الحقيقة في البداية كنا نجهل هذا الموقف الغريب الذي فاجأنا به، لأن المجتمعات والمؤسسات المدنية والمهنية يجب أن لا تفرق بين الإناث والذكور، لأنهم يعملون صفا واحدا. بالإضافة إلى ذلك عزلهم عن الذكور هناك يعطي طبعا حساسا، لأن الصحفية معاناتها وعملها الصحفي لا يفترق عن العمل الصحفي، فالأمر غريب نوعا ما، لأن هذا شيء بالنسبة إلي غير مقبول كشخص كصحفي، أعتبرها مشكلة.
يذكر أن نقابة الصحفي كردستان فرع دهوك، والتي تضم في عضويتها 540 صحفيا منهم 54 من العنصر النسوي، تعد النقابة الوحيدة للصحفيين في محافظة دهوك، وهي قائمة على أساس التوافق الحزبي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
عاش من شافك يا روحي عاش من شافك.
لهجر الدنيا وأهلها ريحتك جن ريحة أمي يعلم الله وما أملها مرة لو مريت يمي لهجر الدنيا وأهلها ريحتك جن ريحة أمي يعلم الله ما أملهم على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا غالي عاش من شافك.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة آسو اليومية الأهلية هذه العناوين: جورج بوش يودع العراق. وفي تقرير خبري نشرته الصحيفة أن الجهات الأمنية في كركوك استطاعت الوصول إلى رأس خيط لمعرفة الذين كانوا وراء تفجير مطعم عبدالله. من المقرر قبول 5000 طالب آخر في المعاهد من الطلبة غير المقبولين في الجامعات والمعاهد في إقليم كردستان. وصحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية فيها: بحسب أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن اللجنة ستقدم الخروقات التي حدثت في الإقليم إلى رئيس الإقليم مسعود برزاني. نقابة صحفي كردستان ستعلن تقريرها الثاني قبل نهاية العام عن الخروقات التي حصلت خلال 6 أشهر الأخيرة تجاه الصحفيين. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: أبدى كوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان دعم القيادة السياسية الكردستانية لحقوق الكرد في تركيا ضمن إطار الدستور التركي. جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من حزب المجتمع الديمقراطي التركي برئاسة أحمد ترك. سيتم تعيين 1825 معلما ومدرسا على ملاك وزارة التربية في إقليم كردستان. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ هذه العناوين: ستبدأ محكمة الجنايات العليا بمحاكمة المتهمين لمأساة حلبجة في 21 من هذا الشهر. في البصرة تم العثور على مقبرة جماعية أخرى تضم 250 رفاتا. وصحيفة شاودير الأسبوعية أشارت إلى أن الكرد سيلتجئون إلى المحكمة الفيدرالية لمعالجة المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم. وهناك خبر حيث تتوقع الصحيفة عن تقليل ميزانية العراق للعام المقبل بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
تقول صحيفة الغد إن جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي في العراق كشفت عن رفعها لنحو 200 دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد مسؤولين وشركات أمريكية تتهمهم فيها بالمسؤولية عن عمليات تعذيب أجريت في معتقل أبو غريب بالعراق. وتنقل الغد عن رئيس الجمعية علي القيسي أن الجمعية رفعت تلك الدعاوى ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد والشركات الأمريكية الأمنية التي تعمل بالعراق. واعتبر القيسي تحميل رامسفيلد مسؤولية التعذيب من قبل لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي تعزيزا لموقف المعذبين لتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم. وتقول الدستور إن مجلس الحبوب العراقي أصدر مناقصة جديدة لشراء 50,000 طن قمح على الأقل من أي منشأ، وأفاد أن الموعد النهائي لتقديم العطاءات يحل في 17 من كانون الأول، ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 21 من الشهر ذاته، ويجب أن تكون العطاءات مصحوبة بتأمين ابتدائي قيمته 1% من قيمة العطاء. وتعتبر الكميات في مناقصة القمح العراقية اسمية، وتشتري البلاد عادة كميات أكبر مما طلبته في الأصل. وتقول صحيفة الرأي أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت مع وكالة المساعدات السويدية سيدا اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج تدريب المهندسين العاملين في وزارة الكهرباء العراقية، وسيبدأ العمل بالاتفاقية مطلع العام المقبل بتدريب الكوادر العراقية على إنشاء نظام خاص بصيانة المحطات، كما يشتمل برنامج التدريب على دورات في مجال صيانة خطوط النقل ومحطات التحويل وغسل العوازل وأنظمة الحماية وإدارتي المشاريع والعقود. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة برامج تدريبية تنفذها شركة الكهرباء الأردنية لصالح وزارة الكهرباء العراقية من أجل تلبية احتياجات الوزارة في المجالات الفنية والمالية والإدارية بهدف النهوض بقطاع الكهرباء في العراق. ويذكر أن شركة الكهرباء الأردنية تدرب أيضا كوادر عراقية بالتعاون مع وكالة الأنماء اليابانية جايكا ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة الذي استفاد منه مهندسون وإداريون عراقيون. ومن الأخبار الفنية تقول العرب اليوم إنه في أول إطلالة فنية له على الجمهور بعد حادث السير الذي تعرض له منتصف شهر رمضان الماضي على الحدود الفرنسية الإيطالية، أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلتين غنائيتين في عطلة عيد الأضحى المبارك الأولى في دبي والثانية في القاهرة، وشهد الحفلان حضورا جماهيريا كبيرا. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، انبثقت فكرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية قبل نحو 3 أعوام، وشكلت في حينها هيئة سميت بالهيئة الوطنية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية. وعقدت هذه الهيئة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة سبل تمكين العراق من الانضمام إليها. هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون كريم، الذي أشار أيضا أن بداية العام المقبل ستشهد اجتماعات أخرى تصب في ذات الاتجاه. حيدر الرشيد والتفاصيل.
عدد من الملفات والمشاريع المؤجلة تسعى الحكومة العراقية إلى تحريكها. مسألة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية هي واحدة من تلك الأهداف التي انبثقت فكرتها قبل نحو 3 أعوام، وشكلت في حينها هيئة سميت بالهيئة الوطنية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية. وعلى مدى العامين الماضيين عملت هذه الهيئة على تهيئة الأرضية وخلق الظروف الملائمة لحصول العراق على عضوية المنظمة الدولية. وآخر ما تحقق بهذا الخصوص هو مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة سبل تمكين العراق من الانضمام إليها. وذلك بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون كريم.
الهيئة الوطنية حققت لقاءين مع منظمة التجارة العالمية، الأول في جنيف، وتم طرح عدد من الأسئلة من أعضاء هذه المنظمة الذين يبلغ عددهم 131 دولة، وباتجاه معرفة ماذا يدور في الاقتصاد العراقي تم إعداد إجابات كاملة وموضوعية وأرسلت إلى المنظمة لغرض الاطلاع على الأعضاء عليها، وتوصلنا إلى نقاط تم إجابة المنظمة بكل الأسئلة التي وردت من أعضائها قبل أسبوعين من الآن، وسيشهد العام القادم في الشهر الأول أو الشهر الثاني لقاء ثالث سيعزز من تواجد العراق في هذه المنظمة. طموحنا أن يتم قبولنا كمراقب في المرة الأولى.
قبل عام 2003 لم تكن فكرة انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية فكرة مطروحة، وذلك في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق في ذلك الحين. وللانضمام لهذه المنظمة يستلزم وجود عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية الغير متوفرة في النظام الاقتصادي الحالي، ومن أهمها قوانين تتعلق باقتصاد السوق الحر والملكية الفردية ومسألة الحدود وتوريد البضائع. ويذكر المسؤول الإعلامي في وزارة التجارة إن الحكومة العراقية تدرس حاليا تشريع مثل هذه القوانين من أجل طرحها للبرلمان والمصادقة عليها، وذلك بغية حصول العراق على شروط العضوية في المنظمة الدولية.
طموحنا أن تستكمل الهيئة الوطنية برنامج عملها وأن تصدر هذه القوانين والتشريعات بغية أن يستعجل بانضمام العراق لهذه المنظمة. وحقيقة الهيئة الوطنية شكلت لجان إعلامية ولجان إدارية الهدف منها توضيح توجهات هذه الهيئة وتوجهات الحكومة العراقية بانضمام العراق لهذه المنظمة. كون البعض يعتقد أن العراق سيضع نفسه في قفص لا يمكن الخروج منه، نعتقد نحن في وزارة التجارة على العكس، المنظمة ستفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول العالم.
الحكومة العراقية ومن خلال لجان شكلتها بدأت خطوات عملية للدفع بهذا الاتجاه، فهي تقوم اليوم بإعادة النظر بمجموعة من الاتفاقات الثنائية السابقة المبرمة مع عدد من البلدان بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للنظام الاقتصادي الناشئ في العراق.
دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عدت برنامج عمل موسع يهدف إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية من خلال إعادة النظر بالاتفاقات الثنائية التي وقعها العراق أبان الحقبة السابقة، والاتفاق على اتفاقات جديدة تأخذ في نظر الاعتبار العراق الجديد. حقيقة البرنامج الوزارة كان ناجح ومتميز لدرجة أنه الوزارة استطاعت فتح أكثر من 30 ملحقية تجارية للعراق في بلدان أوروبا وآسيا. الفترة المقبلة ستشهد تفعيل العلاقات الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة، مع ماليزيا، مع الهند.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد انحسار دور الجماعات المتشددة في تكريت عادة الحريات الشبابية تظهر من جديد بين صفوف الطلبة والطالبات في جامعتها والشباب عموما في محافظة صلاح الدين، وتتمثل هذا بقصات الشعر الجديدة والملابس الحديثة، ولكن هناك من ظل محافظا على مظهره الخارجي بعيدا عن الملابس الملونة أو وضع القلادات أو الأكسسوارات الحديثة في ظل الطابع العشائري والديني للمدينة. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
قصات شعر حديثة صارت تظهر على الشباب والشابات في جامعة تكريت، وذلك بعد تحسن الوضع الأمني وغياب الجماعات المتشددة التي كانت وإلى وقت قريب تهدد وتقتل كل من يقلد في مظهره الموضات الغربية سواء في قصات الشعر أو حتى في الملابس. أما اليوم فقد عادت الحريات الشبابية تظهر من جديد في الشوارع والجامعة، الأمر الذي استحبه الشباب والشابات الذين راحوا يقلدون المشاهير من الفنانين في ملابسهم وقصات شعرهم.
حاليا يعني توفرت الحرية، قبل كنا ما نقدر بعض الأزياء ما نقدر نلبسها وبعض قصات الشعر، الحمد لله الآن تحسن الوضع الأمني وتحسنت، كنا براحتنا نلبس اللي نريده وابتعدت يعني عن المسائل الدينية تشدد، وما شاء الله بجامعتنا أيضا يعني هذا الشيء تطور جدا، وقلنا الحمد لله نلبس شيء اللي نريده ونلبس قصات الشعر أيضا نفس الحالة مثل ما تفضلت الله يبارك فيك والمودات.
طبعا المنظر للأنيق يعني دائما منجذب له يعني فاحنا يعني كبنات جامعة منظرنا يعني لازم يكون لائق يعني بالحرم الجامعي. يعني مثلا ما نلتزم هسه مثل قبل، يعني قبل كان يعني مو أمان نلتزم لازم الحجاب ونتحجب وما نطلع بلا حجاب، هسه لا يعني نقدر يعني نعبر عن حريتنا يعني أو نقدر بلا حجاب نمشي، لأن هسه الوضع شوية أمن يعني أكثر أنه يعني أمان.
لكن هناك من الشباب من ظل محافظا على مظهره الخارجي بعيدا عن ارتداء الملابس الضيقة ووضع القلادات أو الاكسسوارات الغربية الحديثة، كون أن المدينة لا تسمح في ظل طابعها العشائري والديني ببروز هذه الظاهرة بين الشباب والشابات، كما يشير الطالب في كلية الآداب حسين صالح.
والله الحقيقة الشباب يعني يتعرضون إلى انتقاد بالمجتمع، لأن بيئتنا ما تسمح، خاصة عندنا من محافظة صلاح الدين مجتمع محافظ بهذا المسألة، لأنه بالعشائر والعادات والتقاليد، لكن والأفضل يعني يكونوا محافظين على هذا العادات والتقاليد. مثل تجي طالب للجامعة تجي محافظ تلابس زي الموحد تؤدي المسيرة التعليمية داخل المجتمع، هذا مكان مقدس الجامعة.
الجهات المسؤولة في جامعة تكريت بالرغم من تجديدها في موضوع الزي الموحد لأن بعض الكوادر التدريسية تركت الباب مفتوحا على مصراعيه للطلبة في ارتداء ما يرونه مناسبا لهم، كون أن الجامعة لم توفر الزي الموحد لهم من جهة وضعف إمكانية دخول الطلبة في شراء الزي الموحد على نفقتهم الخاصة، كما يشير الدكتور إبراهيم حسن التدريسي في كلية التربية.
حقيقة يعني هذا الموضوع يعني عقيم، وقضية الالتزام الطالب زي الموحد يعني تبقى هي حسب أخلاق الطالب، وربما الوضع المادي هو يتحكم بوضع الطالب، يعني ربما الوضع المادي ما خلال مصاريف كذا وعدم وجود أموال كافية لالتزام يعني زي الموحد. حقيقة التوجيه يكون من رئاسة القسم، وإذا استعصى الأمر يفترض الجامعة أن توفر للطالب على الأقل مبلغ أو توفر زي موحد يعني كملابس، يعني في الحالة أن تحاج الطالب راح ما يقدر الطالب يتهرب، يكون مجبر أنه يلبس زي الموحد.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم مع الزميل ديار بامرني ليسلط الضوء على قضية الألغام في إقليم كردستان ومعاناة الضحايا الذين تحصدهم سنويا هذه الأسلحة الفتاكة، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عقد هذا العام العديد من المؤتمرات الدولية لحظر استخدام القنابل العنقودية والألغام الأرضية والتخلص منها كخطوة لتحريم استخدامها لما تسببه من ضحايا في مناطق النزاعات. ففي شهر تشرين الثاني عقد في جنيف المؤتمر الخاص بالدول الموقعة على اتفاقية تحريم استخدام وتخزين الألغام الأرضية، وهي الاتفاقية التي اعتمدت لأول مرة عام 79 في أوتاوا بكندا. وناقش المؤتمر أمورا كثيرة، من أهمها احترام تنفيذ الاتفاقية والصعوبات المالية وغياب الشفافية في نقل المعلومات وتحديد المهل للدول التي وافقت على إزالة ألغامها، حيث أكدت دول عديدة شاركت في المؤتمر أن نقص الموارد هو من الأسباب الرئيسية التي تحد من عملية إزالة الألغام التي لا يكلف سعر اللغم الواحد منها $50، في حين تكلفة إزالته أو تدميره تبلغ $1,000. وفي مطلع كانون الأول وقعت معظم دول العالم في العاصمة النرويجية أوسلو على اتفاقية دولية تحظر استخدام القنابل العنقودية لما تشكل من خطر أساس على حياة المدنيين. وقال رئيس الحكومة النرويجية أن هذه المعاهدة ستجعل من العالم مكانا أكثر أمانا، ولكنها تأخرت كثيرا لأن كثيرين فقدوا حياتهم وأعيقوا بسببها. هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت في تقرير لها تأكيد منظمة هانديكاب انترناشنال إن حوالي 100,000 شخص، 98% منهم مدنيون، قتلوا أو أصيبوا بإعاقة نتيجة الإصابة بهذا النوع من القنابل منذ عام 65، وربع هذا العدد كانوا أطفالا اعتقدوا أنها لعب أو علب أطعمة. جهات رسمية ومنظمات دولية تؤكد أن أرض العراق وبسبب الحروب العديدة تحتوي على ربع الألغام المزروعة في العالم، والتي يقدر عددها ب 25 مليون لغم موزع على 4,000 حقل ألغام تنتشر أكثرها في جنوب وشمال العراق. الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف دعت المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمساعدة العراق في عمليات إزالة الألغام. وحذرت الجهات الثلاث في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الألغام والذي يحتفل به في 4 نيسان من كل عام، من أن العراق يعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم، واعتبر البيان أن العراق هو البلد الأكثر تضررا من القنابل غير المنفلقة، حيث أكد العديد من المختصين وجود كارثة اسمها الألغام لم ينتبه لها أحد، وتسببت في جرح ومقتل المئات من الأبرياء معظمهم من الأطفال. مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي أعد تقريرا خاصا حول خطر الألغام الذي حصد في السابق أرواح الآلاف من أهالي أقليم كردستان، وما زال يهدد حياة الكثيرين من خلال لقائه مع عدد من المختصين في منظمات عاملة في الأقليم، والتي أكدت وجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أعيقوا بسبب هذه الألغام، ويواجهون مصاعب عديدة ومعوقات كثيرة تمنعهم من العيش بصورة طبيعية بسبب قلة الدعم والمساعدات المقدمة لهم وعدم توفير أبسط الاحتياجات لهم. إلى التفاصيل.
لم يكن عمر كريم بربيعه 16 يتوقع في يوم من الأيام أنه سيجلس على كرسي متحرك وأن تبتر كلتا رجليه بعد أن تطأ قدمه بالخطأ على أحد الألغام المضادة للأشخاص في قلب مدينة السليمانية شمال العراق، ليتحول بعد ذلك إلى معاق بعد أن تبتر كلتا رجليه. عمر الذي يبلغ الآن 40 من عمره كرس جل وقته في تأسيس اتحاد للمعاقين في إقليم كردستان، وبعد طول انتظار تحقق له ذلك ليضم تحت مظلة هذا الاتحاد ما يقارب 10,000 من معاقي كردستان. ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا الاتحاد، لأن المعوقات التي تقف أمام تحقيق ولو جزء بسيط من احتياجاتهم لا زالت كبيرة. استضافنا عمر كريم الذي يشغل الآن منصب رئيس اتحاد معاقي كردستان في منزله، ودار بيننا حديث حول وضع الاتحاد في ظل الظروف الحالية.
مش هذا كان انتهاء برامزاتي قرباني جن ومين وتقبل.
نتيجة الحروب الصدامية ضد الشعب الكردي والإيران، حرب 8 سنوات ضد إيران أو الحرب الإيران العراقية، هناك الألغام كثيرة في مناطق كثيرة المتواجدة في كردستان، وهناك ضحايا قتيلي والجرحى والعوق هنا في كردستان. في منطقة السليمانية حوالي 47,000، وفي محافظة أربيل 15,000 معاق، وفي كركوك أكثر من 13,000، ومن محافظة دهوك فوق 17,000 معاق هناك موجودين، وهذا نتيجة للألغام المزروعة في أراضي الواسعة في مناطق الحدودية مع إيران والقرى النائية، وهناك ضحايا من الأبرياء من الأطفال والنساء وأكثرهم من الفلاحين.
تأثير سر جاني خلقي ورجانا خلقي بيتان كمان لا مكان.
مدى تعاون الحكومة معكم كاتحاد؟ يعني هل قدمت لكم دعما مثلا مباشرا مبالغ مالية؟
بدأ خوا حكومة كوبيست لمرو كم ترخمين وانو أور جديلي نعينته ويكتها.
مع الأسف لا يوجد أي دعم من حكومة إقليم كردستان سوى قرار 113، والذي أقرت حكومة إقليم كردستان كل معوق في كردستان يعطيهم 30,000 دينار، أي لا يساوي 19 دولار، وهذا مو زينة ويعني ما يكفيهم. لا توجد أي دعم أخرى، ومجمعات السكنية لا يوجد، مساعدات أخرى لا توجد.
هل لديكم مشاكل حاليا تعانون منها تقف مثلا أمام عملكم اليومي؟
هناك معوقات يوميا، مثلا هناك لا يوجد طريق خاص للمعوقين. نحن جالسين على الكرسي المتحرك، ليس لدينا أرجل، لا نستطيع أن نذهب إلى دوائر الدولة أو المستشفيات، وهناك لا يوجد دعم للأمراض اللي يصابونا، لا يوجد دعم المالي من قبل حكومة إقليم كردستان، هذا عوق كبير أمامنا. ونطلب من الحكومة العراقية أن يسجلنا بضحايا الحرب، نطلب منه تعويضا كاملا لكافة معاقي كردستان.
ونالاندن بدسندنا خوشي وكليل شهر سليمية.
كانت لديكم بعض المطالب التي رفعتموها إلى برلمان إقليم كردستان، ماذا حل بهذه المطالب؟ هل حصلتم على ردود رسمية عليها؟
بدأ خواهيج ورامك أو دوانش ما نبو همنا أو دوانك برز ما نقردو هم ربيوانا هم وما نقردك أنجام ما نبو بدأ سلاني دوا كرمان.
بدأنا بإضرار عام اتحاد معوقي كردستان أمام بناية محافظة سليمانية، ورفعنا طلبنا إلى محافظ لكي يرسل إلى حكومة إقليم أو برلمان كردستان كردستان، ووعدونا بكل الطلب اللي يوجد هنا في مذكرتهم، لكن حتى الآن مرت حوالي 5 أشهر لا يوجد أي جواب من أي جهة رسمية في إقليم كردستان.
أقرب شيء برأني
طيب، ماذا كانت أبرز المطالب؟ يعني هل هذه المطالب من الصعوبة حتى تمضي 5 أشهر ولا تستطيع الحكومة الرد عليها؟ يعني
من أخير دواء كان يملها ساريك ترونها تو دواء جنيك لا آسي توانا جبجكرني أم حكومتي أنا بها مدواء كان سادة وساكار نقاب خندر.
أنا أسألكم، هل جاءت طلباتنا من كوكب أخرى؟ هناك طلبات اعتيادية، يعني طلبات ممكن أقرأها، معالجة المعاقين للمستشفيات الإقليم بأسرع وقت وبمساعدة طيبة وزينة وبكلفة أقل، يعني هذا واحد. ثانيا، هناك قرار 113 من رئاسة وزراء كردستان، هناك مساعدة 30,000 ما يكفينا، يزيد حتى الحكومة تزيد هذه المساعدة إلى 100,000 أو فما فوق. ونطلب من حكومة إقليم كردستان الأرض السكنية وشقق، ونطلب من الحكومة أيضا العمل في مجالنا، العمل في الدوائر والمؤسسات الدولية، وإرسالنا إلى أوروبا لمعالجة عاقنا. ونريد من إقليم كردستان والبرلمان كردستان أن يكون لنا عضو واحد في برلمان كردستان وكافة مجالس محافظات والبلديات. نطلب من الحكومة أن يكون لنا مدينة رياضية لمعاقي في كافة المدن الكردستانية، وإرسالنا إلى العالم لنشارك في ندوات والمؤتمرات العالمية الخاص بالمعاقي عالم.
لو أعتبر برسان لهندي خالة أمن ده سادو ساكارو سانا قاطش عن بيبت بلام إما أسدو ساكارو سرطاني خوما عندكين بداخو حكومة جمال لنا أقري.
هل حصلتم على دعم من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة هنا في الإقليم؟
بله، زور لرخراو نو دولتی کان یا بیانی کان که دست لیمانی پیوندی یا لکردوسان پیوندی که باش معنی لگه زور بیانه.
نعم، هناك علاقات حميمة مع منظمات العالمية واللوكال في كردستان، وهناك علاقات حميمة مع منظمة إمرجنسي العالمية وهاند كاب، هم يصنعون الأرجل والأيادي الصناعية. المنظمتين العالميتين الهانديكاب وإمرجنسي تصنعون الأطراف بدون مقابل ومستمر لصيانة الأطراف، وهناك طلبوا من عندنا المعوقي كردستان إيران وجاءوا إلى كردستان، جمعية معوقي كردستان في مدينة مهابات في كردستان الإيران، وهم طلبوا من اتحاد معوقي كردستان العراق لكي يساعدونهم في صنع الأطراف لأعضائنا هنا في كردستان. وهناك علاقاتنا حميمة، ونطلب مساعدات منهم، مساعدات العينية والذهنية.
جوانين للرقم نظامي أمريكي جماري كرسي كمان دامي جماري دا شضاب.
المدير الفني لمؤسسة شؤون الألغام نيازي الكوشي أكد في لقاء خاص ببرنامج حقوق الإنسان أن الجفاف الذي أصاب البلاد خلال هذه السنة دفع بالعديد من مربي المواشي البحث عن الكلأ لمواشيهم في مناطق أخرى تحوي أعشاب بنسبة أكبر، إلا أنها وفي نفس الوقت لابد أن تحوي حقول ألغام غير مكتشفة أو غير معلمة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الألغام إلى نحو أكثر من 40 ضحية حتى الشهر 9 من هذا العام.
للأسف بسبب الجفاف في هذه السنة عدد الضحايا كثرت إذا قارناها من السنوات السابقة، وهي بسبب تحرك الرعاة من المناطق الحارة خلينا نقول إلى مناطق الجديدة والعالية في الجبال على الحدود، واللي لربما ما وصلنا إليها بسبب مسائل أمنية حتى نحط تأشيرات الخطورة عليها. فللأسف عدد الضحايا 2008 لحد نهاية 9 عندنا 40 ضحية. مع الأسف طبيعة منطقتنا أو طبيعة الأقليم كمنطقة جبلية صعبة للغاية، بها صعود ونزول، نواجه صعوبات في الحقيقة في هذه في مجال إزالة الألغام. والصعوبة الثانية كثرة الشظايا خصوصا في المناطق الحدودية بين العراق والإيران، لأنه الكاشفات اللي عندنا تكشف الحديد، فهذه تؤخر عملية إزالة الألغام. وكذلك احنا كمؤسسة ما نقدر يعني نستعمل كل بالإمكانيات اللي عندنا، مثلا الميكانيك المكائن والكلاب الكشف الألغام هم سببها وطبيعة المنطقة.
الأركوشي أكد أيضا أن من بعض الأمور الغريبة التي صادفت فرق إزالة هذه الألغام هو عثورهم على ألغام يعود تاريخ زراعتها إلى الحرب العالمية الثانية.
عملنا طبعا بموجب المعايير الدولية المتعلقة بشؤون الألغام وأيضا المعايير العمل الدائم خاصة بالمؤسسة. في الحقيقة مشكلة الألغام في أقليم كردستان ترجع إلى حرب العالمية الثانية، وبعدها في مرحلة الثانية الأكثر كثافة مزروعة الألغام زرعت للحرب الإيرانية العراقية 1980 إلى 1988. حسب إحصائيات اللي عدنا توجد هناك أكثر من 3000 حقول، مما تكون مساحة أكثر من 650 كيلومتر مربع. هذه المساحة طبعا مساحة شاسعة للزراعة للمرعى، وتأثيراتها كثيرة جدا على المشاريع. طبعا أكو مشاريع هواية مثلا تنقيب عن أبار النفط، إعادة البناء، مثلا إعادة الناس إلى قراهم بعد ترحيلهم، وتأثيرات غيرها. من
لبرنامج حقوق الإنسان أحمد الزبيدي أربيل.
مستمعينا الكرام، يذكر أن الحكومة العراقية وافقت على الانضمام إلى معاهدة أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام الأرضية، وصرحت وزيرة البيئة نرمين العثمان أنه في ظرف 6 أشهر من توقيع العراق على المعاهدة ستقوم الوزارة بتقديم تقرير مفصل وشامل للحكومة عن كل مخططات إزالة الألغام. وقالت الوزارة أن العراق قادر على التخلص من كل الألغام خلال السنوات العشر المقبلة، وحسب شروط معاهدة أوتاوا فإن على كل دولة من الدول الموقعة إزالة الألغام الموجودة في أراضيها خلال فترة 10 سنوات من بدء نفاذ المعاهدة، في حين يؤكد العديد أن غياب الخرائط التي توثق حقول الألغام بعد تعرض وزارة الدفاع العراقية إلى الحرق والسلب عام 2003 وقلة التخصيصات التي توفرها الحكومة لتمويل فرق إزالة الألغام سيجعل من هذه المهمة مستحيلة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.